السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاها الله وعافاها. في هذا اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني للعام 34 بعد 104، يكون الكلام متواصلا عما تقدم الكلام عن بعض أفراده، وهي سلسلة بعنوان أوصيك، تقدم في هذا المجلس أو في هذا المسجد المبارك 3 مجالس، بدءا من الوصية الأولى إلى الوصية 30، واستكمالا للحديث يقال الوصية 31: أوصيك إذا جلست مع كبير السن، مجالسنا تختلف باختلاف الجالسين فيها، ترى مع شباب، ترى مع صغار، ترى مع مسنين، ترى مع أقارب، ترى مع جيران، المهم إذا جلست مع كبير السن فاحرص أن تكون مستمعا لا متكلما، لأن كبير السن في الغالب يستروح بالكلام ويأنس بالتحدث، أما إذا كان مستمعا ففي الغالب أنه يتضايق إلا إذا رغب، فهذا يعود إلى مراعاة مشاعره. لكن إذا كان الكبير يتكلم ويستروح عن ذكرياته وعما في نفسه، هذا يكون قربه من باب إدخال السرور عليه. الوصية 32: أوصيك إذا تحدثت أيضا مع كبير السن فاحرص على ما يؤنسه من الحديث. كبار السن يعيشون في عزلة في الغالب، أو بعض أو كثير منهم، لأن الحياة التي يعيشونها الآن لم يألفوها من قبل، مات كثير من قرنائهم، ومن كان حيا فقد يصعب وصولهم إليه لبعد الشقة والمسافة. فإذا جلست معه فاجعل ذلك المجلس طاعة لله تعالى وقربة تتقرب بها إلى الله في إدخال السرور على هذا المسن، وتحدث معه واسأله عما تشعر أنه يؤنس من الحديث، عن حياتهم السابقة، عن طبيعة أمورهم، تجد أن كبير السن ينطلق يتحدث. وهذا أولى الناس به الوالدان، أن تتحدث مع أمك وأبيك إذا كان مسنين عما تجد أنهما يرتاحان الكلام فيه. الوصية 33: أوصيك احرص أيضا على أن تخاطب كبير السن وتناديه، قصدي فيما يحب. بعض الناس أدب الكلام يفتقده، أنت تعرف الآن لو قلت للصغير تعال هداك الله تقبل، أو تعال أصلحك الله، لكن تقول لكبير السن وإن كانت دعوة لكن فيها شعور بالنقص أو شعور بنوع من اللمز. فالتحدث مع الناس يختلف باختلاف طبقاتهم، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس على قدر منازلهم. لما خاطب هرقل قال: إلى هرقل عظيم الروم، قال ابن حجر لأن له عظمة عند قومه، فناسب أن يخاطبه بلقب عظيم الروم لأنه عظيم عندهم. أنت إذا تحدثت مع كبير السن فاختر أو عليك بأن تنتقي الألفاظ التي تناسب سنه وتناسب يعني وقاره وشيبته، فتناديه يا والدي يا عم، حتى لو ما تعرفه. ولهذا تجد كبير السن إذا قلت له يا عم يشعر لك براحة وانقياد وانجذاب. الوصية 34 أيضا تتعلق بكبار السن. بعض الناس عنده فضول من الكلام، يجالس كبير السن فيحرجه بأسئلة تدخل الضيق والضيم على نفسه، ثم هي أسئلة لا تنفعك وتضره. فبعض الناس مثلا يقول: كم عمرك يا فلان؟ سأل رجل الإمام مالكا فقال: يا إمام كم عمرك؟ قال: أقبل على شأنك ودع عنك هذا. والشافعي يقول: ليس من المروءة أن تسأل الرجل عن عمره، قد يكذب، قد يتأول، قد يقع في نفس الشيء عليك، اللهم إلا إذا كان للعمر حاجة لا بد منها فنعم، لكن من باب إحراج المسن ومن باب الإثقال عليه ما ينبغي. الوصية 35: أوصيك إذا مدحك أحد أثنى عليك فزد تواضعا لله ولزوما لطاعته. هذا الذي مدحك مدحك بما ظهر له، بما ظهر له، وقد تعلم من نفسك أنك لست أهل المدح، فإذا مدحك إياك والعجب وإياك والترفع، فزد الله تواضعا، لأنه لولا الله لم تصل إلى ما ظهر لهذا الرجل من المدح فيك. الوصية 36: إذا ذمك أحد، الناس ما بين قادح ومادح، إذا ذمك أحد فزد استغفارا لله وتفقدا لنفسك. الذام لك قد يكون مصيبا في ذمه محقا، وتعلم أنت من نفسك أن ما قاله فيك وما ذمك به أنت مبتلى به، فأكثر الاستغفار لله تعالى، وتفقد نفسك، وتجنب ما ذمك الناس به، ابتغاء مرضات الله أولا، وثانيا انتقاء لشماتة الشامتين. يقول ابن حزم في كلمة جميلة: أبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك، وأبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك. تسمع شخصا من الناس يمدحك ويثني عليك، وأنت تعلم أن كل ما يقوله أو أغلب ما يقول ليس فيك، فلا تلخي أذنك له، بل قل له: دع عنك هذا الكلام، فهذا كلام لست أهلا له، وكلامك يضرني. هنا الديانة تظهر. وإذا ذمك بما ليس فيك وتقول عليك ما لم تقل واتهمك بصفات أنت تعرف من نفسك البراءة منها، فهذا قد نبه على فضلك، لأنه ما وجد شيء أن ينقدك به إلا الكذب. الوصية 37: أوصيك إذا نصحك أحد فزد لله شكرا، لأن هذه نعمة ساقها الله لك. هذا إذا كان الناصح محقا، أما إذا كان الناصح شامتا فكما تقدم لا يضرك شأنه، لكن إذا نصحك أحد بأمر أنت مبتلى فيه وتعرف هذا من نفسك، فاحمد الله واشكر الله أن هذا نبهك على أمر أنت متهاون فيه، وبادر بتجنبه. الوصية 38: إذا رأيت من يغار منك، يعني يغار مما آتاك الله، وتعرف أنه إذا جالسك أو رآك تثور غيره في نفسه لما آتاك الله واحرم منه، أوصيك إذا رأيت من كان هذا من شأنه فلا تحاول أن تزيد غمه وغبنه، فتعين الشيطان عليه، ولكن تحبب إليه حتى تعين على الشيطان، ولتعلم قبح خلاف هذا الأمر. تخيل أنت أن شخصا آثره الله عليك ورفعه عليك عند الناس في الظاهر، ثم يعرف أنك تعجز عن الوصول له، ومع ذلك يحاول كل ما قابلك أن يثيرك، أن يغمك وأن يغبنك بما آتاه الله، ما شعورك؟ تموت في داخل نفسك، تصاب بقهر. إذن إياك إذا رأيت من فضلك الله عليه أن ترفع نفسك أو أن تثيره بإظهار أمور تعلم من نفسك أنها تغيظه، لا، لا تكن عونا للشيطان عليه وكن عونا معه على الشيطان. الوصية 39: لا تكثر من ضمير متكلم في المجالس، أنا فعلت وأنا تصدقت وأنا ذهبت وأنا قلت وأنا فعل، لا تكثر من ضمير متكلم إلا إذا دعت الحاجة، يعني أمر خير سويته ورأيت نتيجته خيرا، تقول أحد الأخوان سوى كذا وصار له كذا، النتيجة وصلت أو الثمرة وصلت، لكن الإكثار أنا فعلت وأنا قلت وأنا كذا وأنا كذا، عقلاء الناس سينتقدون هذا الشيء، وقد تتهم عندهم إظهار العمل، وقد يجرك هذا وهذا المحذور إلى العجب بالنفس. ولهذا قالوا الاستعانة بالله من أسباب طرد العجب، وشكر الله عند حصول النعم من أسباب طرد العجب. فإذا استعنت بالله وخلصك الله من أمر، الاستعانة بالله من ثمارها طرد العجب عن النفس، أنه لولا الله لم تتيسر لك أو يتيسر لك ما حصل. فالإكثار من ضمير متكلم ينبغي الكف عنها إلا إذا دعت المصلحة، فهنا أن تقدر الأمر بقدره، لكن لا تكثر من الكلام عن الحديث عن نفسك. أنت تتثاقل أن تسمع شخصا يقول أنا فعلت وأنا تركت وأنا أطعمت وأنا سقيت وأنا كذا وأنا كذا، يعني العقلاء يربؤون بأنفسهم، وأهل الإخلاص يتورعون هذا الشيء. الوصية 40: أوصيك لا تعصي الله في من عصى الله فيك، ولكن أطع الله في من عصى الله فيك. شخص قدح فيك، اغتابك، حسدك، لما عليك، لا تغتابه، لا تحسده إذا أتاه الله نعمة، لا تنم عليه، نعم تغير المنكر، تناصحه، تكلم من يناصحه، هذا طاعة ليست معصية، لكن لا تحاول أن تعصي الله، بل لا يدور في خلدك المعصية، تجنب ذلك. الوصية 41: أوصيك إذا قدم الناس عليك شخصا وتعلم في نفسك وهو يعلم من نفسه أنك أحق بالتقديم عليه، ومع ذلك ما قدرك أو ما قدر منزلتك لجهل الناس بك وحبه أو لحبه أيضا للتصدر فدعك عنه، فهذا نقص في دينه وعقله. يعني مثلا أنت في مجلس، دخلت مجلسا فيه من هو من قد صدره الحاضرون، فلما دخلت عليه هو يعلم أنك أعلم منه مثلا، وأنك أدرى بما يخوضون فيه من الكلام، وأنك أرفع قد تكون درجة علمية، والناس ما يعرفونك، وهو يعرف هذا، وهو يعرف أن الناس لو عرفوك قدموك، لكنه ما أظهر هذا، دعك عنه، لا تحزن، هذا يشفق عليه، وهذا إذا عرف هذا لاحقا عنه سينتقد. ولهذا قرأت أن المازري المالكي الباجي كان من ضمن وصاياه لولديه مثل هذه الوصية، قال لهما قد يقدم الناس عليكما من أنتما أحق بالتقديم عليه، لكن إن قدر وقدماه عليكما فلا ضير عليكم. الوصية 42 تتعلق بالمرضى: إذا زرت مريضا من معارفك ومعه أحد في الغرفة، يعني أحيانا يكون المريض أو تكون الغرفة فيها 4 مرضى أو 3 أو أكثر أو أقل. يأتي بعض الناس يدخل الغرفة ثم يتجه إلى مريضه، قريب أو جار أو صديق، والبقية حوله لم يعرج عليهم. فأوصيك إذا زرت مريضا من معارفك فاجعل لمن معه الغرفة حظا من السلام والدعاء. تؤجر أنت ونفس المريض يؤجر، كان سببا في زيارتك له في الدعاء له. ولهذا تقرأ في عين المرضى إذا دخل زائر وخص أحدهم وجلس عنده وما عرج عليهم، تقرأ في أعينهم الحزن، فاجعل لأولئك المرضى نصيبا من زيارتك. ودائما حتى تعرف وجه المقابلة اجعل نفسك مكان أحد المرضى وقد دخل زائر على مريض له وجلس معه وأهمل أمرك. الوصية الثانية 43، إذا زرت مريضا لا تكرهه على شراب أو طعام. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. بعض الناس فضول إذا زار أحدا يتصرف تصرفات فضولية، كل اشرب، قد يضره بدنيا أو نفسيا. اللهم إلا إذا كان الطبيب أو عائز إليك بحثي على الطعام والشراب فنعم، وإلا فلا. لا تكره مرضاك على الطعام فيكره فيضر نفسه نفسيا ويؤثر على صحته ويكره زيارتك مرة أخرى. الوصية 44، إذا رأيت من قدر الله عليه أمرا في بدنه إعاقة فخصه بمزيد من المحبة والتقدير والسلام والدعاء، فهذا من باب إدخال السرور على نفسه. يقول بعض الناس: ما ينبغي هذا الأمر حتى لا يشعر بما بأن فيه نقصا. هذا يعود لتقديرك أنت، تحفيك به بهذا المعاق على كرسيه أو كذا، والدعاء له وبعث التفاؤل في نفسه، هذا ينعكس في الظاهر والغالب، بل الأصل إن شاء الله بالإيجابية عليه، يرتاح وينفتح باب الأمل زيادة عليه ويدخل عليه السرور بكلامك هذا. الوصية 45، أوصيك أيضا إذا زرت مريضا بعد دعائك له بالعافية، من أسباب تخفيف المصاب أن تقارنه بغيره. بعض الناس يتكلم كلاما كثيرا مع المريض قد المريض لا يحتاجه أو لا يؤثر فيه، وبعض الناس لا، كلمات معدودة لكن تفعل أثرها في نفس المريض. وقد جاء في الحديث: إذا زرتم مريضا فنفس له في الأجل، فتح باب الفأل. والمقارنة تخفف. يقول شريح رحمه الله تعالى: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع: أن رزقني الاسترجاع عندها، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن رزقني الصبر عليها، وأن لم يجعلها أكبر منها والأعظم والأهم، وأن لم يجعلها في ديني. فهذا المصاب مثلا بكسر في يدها وفي رجلها، بعد التطمير وإدخال التفاؤل تقول: الحمد لله. غيرك مصاب بكسر في قدميه، غيرك مصاب بكسر في أطرافه كلها، غيرك على فراشه أصيب بالشلل، وأنت إن شاء الله بعد أيام يجبر كسرك وعظمك وتعود كما كنت. الوصية 46، تتعلق بالضيافة. إذا دخلت بيتا ضيفا على أحد فاجلس حيث يأمرك صاحب الدار. صاحب الدار قد يحرج إذا جلس في مكان قد يعرف عورة تكشف من بيته إذا جلس في هذا المكان. ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن أبا عبيد القاسم بن سلام زار الإمام أحمد في بيته، فلما جلس دخل قال له الإمام أحمد اجلس هاهنا في صدر المجلس، فقال يا إمام صاحب الدار أحق بصدر مجلسه، فقال الإمام أحمد نعم يجلس فيه إن شاء ويجلس فيه من شاء، نعم أنا أحق بصدر المجلس بيتي، إن شئت جلست فيه وإن شئت أجلست فيه من أشاء. فصاحب الدار قد يرى أن هذا المكان في عرف الداخل الجالسين أوجه مكان في المجلس، وأنت المقدم على الضيوف، فقال اجلس فيه فلا تعصي أمره اجلس فيه. وأحيانا يأمرك أن تقوم من مكانك إلى المكان آخر لأن المكان الذي أنت فيه قد يكشف عورة من باب قد يفتح فجأة فترى فيه ما يكره هو أن تراه في داخل بيته. ومن أدب الضيافة مراعاة مشاعر صاحب الدار. الوصية 47، أوصيك إذا دخلت بيت أحد ورأيت شيئا من خاصة أمره فلا تحدث به أحدا بل حتى هو نفسه، لا تقول رأيت كذا لأنه ما أخفاه عنك إلا لكراهته أن يراه أحد. بعض الناس فضول يقول تذكر لما زرتك قبل يومين فتحت ابنتك الباب ورأيت كذا، هذا ما ينبغي بل لا يليق بالعاقل بل حتى في المروءة تأباه. فلا تكن فضوليا في النظر ومع ذلك فضوليا في الكلام. الوصية 48 قبل الأخيرتين، إذا دعاك صاحبك في بيته الجديد وأطلعك عليه فلا تنتقد شيئا يصعب تغييره ولا يضر بقاؤه. هذا أدب من أداب يدخل بعض الناس، هذا أدب من أداب يعني حسن يعني التصرف إذا رأيت ما لا يعجبك في البيت. هو الآن بنى بيته واستقر وفرشه وبدأ يعيش حياته، أدخلك في بيته رأيت نافذة مثلا، أنت ترى في قناعتك أن هذه النافذة الجنوبية الغربية لو كانت إلى الجهة الشرقية أحسن، فلا تحرجهم لأنها دائما بعض الناس عنده إحساس مفرط، كل ما دخل قال فلان أشار بكذا، إذا كان لا يؤثر دعك عنها. الوصية 49، إذا دخلت بيت أحد ضيفا فاجتنب فتح ما كان مغلقا أو النظر فيما كان مخفيا. بعضنا يدخل بيت ضيف وهناك أدراج في مكتبه أو في يقوم بفتحها، أول هذا تصرف لا مؤاخذة قبح ما يليق فضول، قد يكون فيه أشياء من خاصة أمره أو من أهله، فلا تقحم نفسك في أمر يستقبحه منك العقلاء. وتخيل أن هذا الداخل دخل بيتك، أنك أنت دخل أحد بيتك ثم فتح ما كان مستغرقا من باب أو درج فرأى شيئا تحرج أن يراه، ما شعورك؟ تنتقده، قد تصرح بنقده. إذن فأحب للناس ما تحب نفسك واجترب ما تحب أن يجتربه الناس فيك. الوصية 50 الأخيرة في هذا المجلس، أوصيك إذا دعاك أحد ودعا معك أحدا ثم رأيت أحد زملائك ومن خاصة الشخص الداعي لا تخبره أنه دعك، فلان قبل يومين دعانا وكذا وكذا، قد يكون هذا الرجل صاحب الدعوة ترك فلان وفلان عمدا، مع أنه من خاصة أصحابه، تركهم عمدا لأمر ما، لحديث لا يخصهم أو لاستشارة لا يريد إطلاعهم عليها، فلا تخبرهم، فيقع في نفس هذا الشخص لماذا فلان ما دعاني، لماذا دعاك أنت وأنا أعرفه قبلك وما دعاني. أعتقد واضح الصورة يا أخوان، دعيت عند شخص ثم بعد أيام رأيت شخصا من خاصة أصحابه ما دعي، لا تقول دعاني فلان، اللهم إلا إذا بدأك بالسؤال فنعم، هل كنت عند فلان؟ تقول نعم، لكن تقول دعاني فلان، قد يكون صاحب الدعوة تعمد عدم دعوتهم لأمر ما، وهذا من آداب الزيارة ومن آداب الضيافة، بل ومن حقوق الأخوة. فمن حق الأخ لدعاك أن لا تفشي له أمرا قد يضره ولا ينفعك. الله أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم إنا نعوذ بك من كرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم نسألك أن تحببنا أن تحبنا وأن تحببنا إلى أهل السماء وأهل الأرض، وأن تجعل لنا قبولا وأن تلقي محبتنا في قلوب الناس، إنك ربنا سميع مجيب. شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم، ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.